بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. الأمر الثالث أنه يراق ما في الإناء، وسوف يأتينا بإذن الله في حديث علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين كلاهما عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات، فأمر بإراقة ما في الإناء. وهذه الزيادة كما سوف يأتينا أنه متكلم فيها، والصواب أنه موقوف على أبي هريرة كما سوف يأتي بمشيئة الله، لكن المعنى يقتضيها، هي صحيحة من حيث المعنى، لأن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء 7 مرات، الأولى بالتراب، إذن من باب أولى أن هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب أنه يكون نجسا، وأنه ينبغي إراقته، لأنه أمر بغسل الإناء وأن تكون الأولى بالتراب. نعم، فأيضا الأمر الثالث يراق ما في الإناء. نعم، طبعا بعض أهل العلم قال أن الغسل 7 مرات هذا تعبدي كما هو مذهب الإمام مالك، لكن الأقرب أنه ليس كل تعبديا، بدليل قول عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم، لأن مذهب الإمام مالك أن الكلب ليس بنجس، بل الصواب أنه نجس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم. الأمر الرابع هو أنه كما ذكرت ليس هناك ما يقاس على الكلب، النص إنما جاء في الكلب. طبعا كما ذكرت بعض أهل العلم ألحق الخنزير، وبل ذهب بعض أهل العلم إلى أن كل نجاسة تغسل 7 مرات، وهذا طبعا فيه نظر، والنجاسات هي على قسمين: نجاسة حسية ونجاسة معنوية. نجاسة المعنوية مثل نجاسة المشركين ونجاسة الأصنام ونجاسة الخمر، نعم هذه نجاسة معنوية. الله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهذه نجاسة معنوية لما يعتقدون من الشرك والكفر. والدليل على أن هذه نجاسة معنوية أن الله عز وجل أباح الزواج بنساء أهل الكتاب، والمشركون يدخلون هنا، عفوا، أهل الكتاب يدخلون ضمن المشركين في عدم دخول المسجد الحرام. فعندما باح الله عز وجل الزواج بنسائهم ولم يأمر بالاغتسال من ملابستهم وملامستهم، والإنسان لا بد أن يقرب من زوجته وقد تكون كتابية، فدل هذا على أن هذه النجاسة نجاسة معنوية وليست بنجاسة حسية. وأيضا ما يدل على هذا أن المسلم قد يختلط بالمشرك في بيع، في شراء، في ما شابه ذلك، ولم يأمر الشارع بالاغتسال في مثل هذه الحالة. ومن ذلك أيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فسمى ربنا عز وجل الميسر والخمر والأنصاب والأزلام بأنها رجس، بمعنى أنها نجسة، لكن هذه نجاسة معنوية. نعم، طبعا الخمر فيه خلاف، ولعل الأقرب أنه نجس نجاسة معنوية، لعل هذا هو الأقرب. نعم، والنجاسة الحسية معلومة، وهي على 3 أقسام. القسم الأول هو نجاسة الكلب التي تغسل 7 مرات الأولى بالتراب، والقسم الثاني النجاسة العادية، والنجاسة العادية إذا زالت النجاسة بالغسل 1 واحدة يكفي، مثل نجاسة بول الإنسان، بول الرجل الكبير. نعم، فإذا صب عليه الماء ذهبت النجاسة هذا يكفي، كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. والقسم الثالث من أقسام النجاسات هي النجاسة المخففة، وهي نجاسة المذي، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر برشه، وأيضا بول الطفل الرضيع الذكر الذي لم يطعم أيضا نجس نجاسة مخففة، فأيضا أمر الشارع برشه. فالنجاسات على هذه الأقسام 3. نعم، ثم قال المصنف: أخبرنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعد المروزي نزيل بغداد ثم مرو، وهو ثقة ثبت، ثقة حافظ فاضل، من صغار الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 44 و200، وقد مر علينا فيما سبق مرارا، خرج له الشيخان والنسائي والترمذي أيضا. قال: أخبرنا علي بن مسهر، وعلي بن مسهر هو القرشي، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 89 و100، وقد خرج له الجماعة. وعلي بن مسهر ثقة ثبت، فقيه، وحديثه القديم أصح من حديثه المتأخر، لأنه صيب بالعمى رحمه الله، فحديث القديم أقوى وأصح من حديثه المتأخر. وأنكرت عليه بعض الألفاظ، ومنها ما في هذا الحديث كما سوف يأتي بمشيئة الله. قال: عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد الكوفي، من كبار الحفاظ، تقدم لنا مرارا، من صغار الخامسة، وتوفي عام 48 و100. عن أبي رزين، وهو مسعود بن مالك الأسدي، ثقة من الطبقة الثانية، وتوفي عام 85، خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، والبخاري خرج له في الأدب المفرد ولم يخرج له في صحيحه. قال: وأبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان السمان أبو صالح، وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث عن أبي هريرة. نعم، وسلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة من أصح السلاسل، من أصح السلاسل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حتى قال الأعمش: رويت 1000 حديث عن أبي صالح. نعم، ولا حديث بهذه السلسلة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أكثر من الأحاديث التي جاءت بسلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم، وتوفي أبو صالح عام 100، وقد خرج له الجماعة، وهو من الطبقة الثالثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليركه ثم ليغسله 7 مرات. قال أبو عبد الرحمن أي النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليركه. نعم، هذه الزيادة تفرد بها علي بن مسهر، هناك من صححها، وهناك من تكلم على هذه الزيادة، وممن تكلم عليها النسائي كما هو هنا. وأيضا ابن عبد البر قال إن أصحاب الأعمش الحفاظ كشعبة لم يذكروا هذه الزيادة، وكما تقدم هذا الحديث جاء بأسانيد متعددة وليس فيه هذه الزيادة، وإنما الصواب في هذه الزيادة أنها موقوفة على أبي هريرة كما جاء بإسناد آخر. فالذي يبدو أن علي بن مسهر روى الحديث بالمعنى. نعم، فهذه الزيادة شاذة من حيث اللفظ، ولكن من حيث المعنى هي صحيحة، من حيث المعنى هي صحيحة. فكما تقدم عندما أمر عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء 7 مرات الأولى بالتراب، أيضا يعني ما في الإناء ينبغي أن يراق. طبعا والحديث خرجه الإمام مسلم، الإمام مسلم خرج الحديث بهذه الزيادة. ثم قال المصنف: تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ومحمد بن عبد الأعلى ثقة توفي عام 45 و200، وقد خرج له مسلم وغيره. قال: حدثنا خالد، وخالد هو ابن الحارث الهجيمي البصري، وهو ثقة ثبت، توفي عام 86 و100، وأثنى عليه الإمام أحمد ثناء عاطرا. قال: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج العتقي أبو بسطام، من كبار الأئمة، توفي عام 60 و100. قال: عن أبي التياح، وهو يزيد بن حميد الضبعي البصري، وهو ثقة. قال: سمعت مطوفا، وهو بن عبد الله بن الشخير البصري، وهو ثقة من أجلة التابعين، من كبار التابعين، خرج له الجماعة. عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد والغنم. قال: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرات وعفره 8 بالتراب. طبعا هذا الحديث صحيح، وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه، وخرجه أبو داود وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم، والأمر بقتل الكلاب هذا منسوخ. أول شيء أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك نهى عن هذا الشيء، قال: لولا أنها أمة من الأمم، فنهى بعد ذلك عليه الصلاة والسلام عن قتلها. وثبت في صحيح مسلم أن جبريل أبطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه قلق، لماذا أبطأ جبريل وقد واعد الرسول عليه الصلاة والسلام من يأتيه، فلا بد أن هناك مانع. فأخبر جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام أن بسبب رسم، نعم صنم كان رسم تمثال، وبسبب الكلب، فأمر عليه الصلاة والسلام بكسر هذا التمثال وبإخراج هذا الكلب، فكان هذا هو المانع لجبريل عليه السلام. نعم، فالأمر بقتل الكلاب هذا نسخ، وبقي الكلب الأسود أمر بقتله، من باقي الكلاب الكلب الأسود مأمور بقتله، وأما الباقي فنسخ الأمر بقتلها. قال: ورخص، أي في تربية الكلاب، كلب الصيد والغنم والزرع، هذا مرخص فيه، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز اقتناء الكلب. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الذي يقتني الكلب ينقص من أجر كل يوم قيراط كما ثبت في الصحيح، فلا يجوز تربية الكلاب إلا ما جاء النص باستثنائه، كلب الزرع وكلب الصيد وكلب الغنم، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز. نعم، قال: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرات وعفروه 8 بالتراب، كما تقدم حديث عبد الله بن المغفل يحمل على الاستحباب. وقول عليه الصلاة والسلام 8 في التراب، ليس المقصود والله أعلم أن آخر المرات تكون بالتراب، لأن لو كانت آخر المرات تكون بالتراب كان احتجنا إلى غسله 9، لكن الذي يظهر من معنى الحديث أن الإناء يغسل 7 مرات بالماء وواحدة بالتراب، وهذه الواحدة كما جاء في حديث أبي هريرة أن تكون الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: سحر الإرضى. أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. باب سحر الحمار. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن محمد أنس رضي الله عنه قال: أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. باب سحر الحائض. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتأرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرميت وضعت وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت وأنا حائض. باب وضوء الرجال والنساء جميعا. أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد.
نعم أحسنت. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى سعر الهرة. قال أخبرنا قتيبة، وقتيبة مر علينا مرارا فيما سبق، وهو بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الرواية، وتوفي في عام 1400، وقد خرج له الجماعة. وذكرت فيما سبق ليس هناك في الكتب الستة سواه. قال عن مالك، ومالك هو ابن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني، وهو من كبار أهل العلم في زمانه، وتوفي في عام 79، وقد خرج له الجماعة. وتقدم لنا فيما سبق بعض ما يتعلق بالإمام مالك في باب الرواية، وأنه غالبا لا يروي إلا عن ثقة عنده، وأن أيضا ما أسنده في كتابه الموطأ فهو صحيح بخلاف المرسلة أو البلاغات وما شابه ذلك. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو الأنصاري المدني، وجده أبو طلحة، جده أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه. وإسحاق من صغار التابعين من الطبقة الرابعة، وقد خرج له الجماعة، وتوفي إما سنة 32 كما قال الواقدي، أو سنة 34 كما قال عمرو بن علي الفلاس، وقيل توفي في عام 30، وهذا القول حكي بصيغة التمريض حكاه ابن الحذاء. وأما ما يتعلق بضبطه وحفظه فهو بالاتفاق ثقة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بالاتفاق أنه ثقة، بل قال يحيى بن معين وأبو عمر بن عبد البر قال عنه بأنه ثقة حجة، وقال أبو حاتم بن حبان البستي قال كان مقدما بالحفظ والإتقان أو بالثقة والإتقان أو نحو ذلك، فوصفه بالإتقان، فهو بالاتفاق ثقة، وهو مشهور، وهو مكثر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، له حديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأنس بن مالك عم إسحاق بن عبد الله، عمه من جهة أمه، أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه عم إسحاق من جهة أمه. نعم، فله حديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، وهي الأنصارية الزرقية، وهي من صغار التابعين، وذكر ابن حجر أنها من الطبقة الخامسة، وقد خرج لها أصحاب السنن، واشتهرت برواية هذا الحديث، حتى قيل أو ظن أن ليس لها حديثا سواه، ولكن روى لها أبو داود حديثا آخر في تشميت العاطس، وذكر أن أبا نعيم روى لها حديثا ثالثا. نعم، ولكن اشتهرت بهذا الحديث، فلذلك بسبب قلة روايتها وأيضا قلة من روى عنها. طبعا إسحاق بن عبد الله هو زوج لحميدة، إسحاق زوج لحميدة، فإسحاق هنا يروي عن زوجته التي هي حميدة بنت عبيد. نعم، وذكر أيضا من الرواة عنها ابنها يحيى، ذكر أيضا من الرواة عنها ابنها يحيى، ولعله لم يروي عنها أحد سوى زوجها إسحاق وابنها يحيى، فبسبب قلة روايتها وقلة من روى عنها ذهب بعض أهل العلم إلى جهالتها، كما ذهب إلى هذا أبو عبد الله بن مندة الحافظ، فذهب إلى جهالتها، والأقرب أن حديثها صحيح، وقد صحح هذا الحديث كبار الحفاظ كما سوف يأتي بمشيئة الله. والسبب في تصحيحهم لهذا الحديث هو أولاً استقامة هذا الحديث الذي روته، وهذا الحديث له شواهد وقد جاء من أكثر من طريق، من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كما سوف يأتي بمشيئة الله، وجاء ما يشهد لهذا الحديث من غير حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. فأولاً حديثها مستقيم، نعم، ثم رواية زوجها وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو من كبار أهل العلم والثقة والتثبت، قد روى عنها، فهذا أيضاً مما يقويها. ثم الأمر الثالث أن الإمام مالك قد روى لها هذا الحديث في كتابه الموطأ، وهذا تقوية منه لها، وغالباً أن مالك رحمه الله لا يروي إلا عن ثقة عنده كما تقدم، فيما يتعلق بشيوخه أو فيما يتعلق حتى بشيوخ شيوخه، يعني أحياناً الإمام مالك قد يسقط بعض الرواة تعمداً الذين لا يرى الاحتجاج بهم أو يكون فيهم كلام وقدح، فقد يتعمد إسقاطهم من الإسناد. ولذلك أبو عبد الله الحاكم عندما روى هذا الحديث في كتابه المستدرك قال إن هذا الحديث صححه مالك واحتج به، وذلك بروايته لهذا الحديث في كتابه الموطأ. نعم، فرواية الإمام مالك لهذا الحديث من طريق إسحاق عن حميدة عن كبشة عن أبي قتادة، هذا مما يقوي حميدة بنت عبيد، فهذا جعل الحفاظ يصححون هذا الحديث. نعم، وسوف يأتي بإذن الله ذكر من صحح هذا الحديث من الحفاظ. قال عن كبشة، وكبشة هي بنت كعب بن مالك الأنصارية، وهي زوجة عبد الله بن أبي قتادة الذي هو ابن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فكبشة زوجة ابن أبي قتادة الذي هو عبد الله، وكبشة أيضا مقلة، كبشة مقلة من الرواية، واشتهرت بهذا الحديث ولعله ليس لها سواه، ولذلك أيضا ذهب ابن منده إلى جهالتها وعدم شهرتها. وذهب أبو حاتم بن حبان في كتابه الثقات إلى أنها صحابية، فقال لها صحبة وذكرها ضمن الصحابة، ثم كأنه تردد في كونها أنها صحابية، فذكرها أيضا في التابعين، ذكرها أيضا في التابعين من كتابه الثقات، ولم تتفق نسخ كتاب الثقات على القول الأول وأنها صحابية. ذكر المحقق محقق كتاب الثقات أن قول ابن حبان أنها صحابية إنما هذا في نسخة ميم، يعني النسخة الثانية أو الأخرى، ما أدري كم طبع على النسخة، أن هذا القول ليس موجودا، فكأنه تردد، ولذلك ذكرها في التابعين وجعلها تابعية، وهذا هو الأقرب، الأقرب أنها ليست بصحابية، وذلك لأن هذا لم يثبت، ليس عليه دليل، الأصل عدم الصحبة، الأصل عدم الصحبة، والصحبة تحتاج إلى دليل، ولم يذكر ابن حبان دليلا على أنها صحابية. نعم، وذكر ابن حجر رحمه الله في التهذيب أن الزبير بن بكار وأبو موسى المديني تابعوا بن حبان على كونها صحابية، تابعوا يعني أحد قولي بن حبان، لأن كما تقدم بن حبان ذكرها ضمن التابعين. نعم، والأقرب أنها كما تقدم ليست بصحابية، لأن عفوا الأصل عدم الصحبة، ولا بد من دليل على ثبوت الصحبة، ولا أعرف دليلا يدل على كونها صحابية. ومما يدل على أنها ليست بصحابية أنها لم تروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولأن زوجها من التابعين. طبعا هذه قرائن ليست يعني أدلة، وإنما هذه قرائن، المهم الأصل عدم الصحبة، لا بد من دليل، وليس هناك دليل على كونها صحابية. نعم، فالأقرب أنها من التابعين، وأيضا يقال فيها كما يقال في حميدة، يقال فيها كما يقال في حميدة. وطبعا كبشة خالة حميدة، كبشة خالة حميدة، نعم، فيقال فيها كما يقال في حميدة أن حديثها مستقيم، وأن هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى عن أبي قتادة كما سوف يأتي بمشيئة الله، ولذلك صحح هذا الحديث كبار الحفاظ كما سوف يأتي أيضا بمشيئة الله تعالى، فحديثها حجة. وبالنسبة لحميدة قد اختلف في اسمها، فقيل حميدة، فقيل حميدة بالفتح، هذا في رواية يحيى بن يحيى عن الإمام مالك. وأما الباقون فرووا عن الإمام مالك تسميتها بحميدة، ولكن في رواية يحيى بن يحيى الأندلسي عن مالك وقع في روايته أنها حميدة بالفتح، ولكن في باقي الروايات عن مالك بالضم، وهذا هو المشهور، هذا هو الأقرب. نعم، أن أبا قتادة الأنصاري زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه، وأبو قتادة قد اختلف في وفاته، والمشهور أنه توفي في عام، نعم عفوا، أبو قتادة الحارث بن ربعي، أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري، وأما زيد بن سهل تقدم أنه أبو طلحة. نعم، أبو قتادة اختلف في وفاته، ولعل الأقرب أنه توفي في عام 54. دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، شربت من هذا الوضوء، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم، تعجبت من هذا، كيف يصغي لها الإناء ويتوضأ من هذا الماء. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. هذا الحديث قد أخرجه أصحاب السنن، وأخرجه كذلك أيضا الإمام أحمد، وأخرجه أيضا الشافعي، وأخرجه كذلك أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، فهو حديث مشهور. وهذا الحديث بهذا الإسناد صحيح، وقد صححه أبو عيسى الترمذي، فعندما خرج قال هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة عندما خرج في كتابه الصحيح، وكذلك ابن حبان والحاكم عندما نقل تصحيح الإمام مالك. وطبعا مالك ما قال صحيح، ولكن أخذ ذلك الحاكم من رواية الإمام مالك لهذا الحديث في كتابه الموطأ. وكذلك أيضا صححه أبو بكر بن المنذر، فقال في كتابه قال هذا، نعم، قال ثبت، قال ثبت هذا الحديث في، قال في كتابه الأوسط ثبت هذا الحديث. وأيضا أبو جعفر العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير قال عن هذا الحديث إسناده صحيح ثابت، إسناده صحيح ثابت. وأيضا صححه ابن تيمية، الإمام ابن تيمية، فقال أيضا عن هذا الحديث أو وصف هذا الحديث بأنه ثابت، ولا أعرف أن أحدا ضعفه سوى ابن مندة رحمه الله، ذهب إلى تضعيفه وقال لا يصح بوجه من الوجوه، مع أن ابن دقيق العيد ذكر أن ابن خزيمة وابن مندة قد رويا هذا الحديث في صحيحيهما، رويا هذا الحديث في صحيحيهما. أما ابن خزيمة فكما تقدم خرج في كتاب الصحيح، وابن دقيق العيد يقول أن ابن مندة روى هذا الحديث في كتابه الصحيح. قال ولكن قال إن حميدة وكبشة فيهما جهالة، ولا يصح هذا الحديث من وجه من الوجوه، هذا كلام ابن مندة كما نقل ذلك ابن دقيق العيد. نعم، والأقرب أن هذا الحديث كما تقدم حديث صحيح، وقد صححه كبار الحفاظ. وقد وقع اختلاف في هذا الحديث، فروى هذا الحديث همام بن يحيى العوذي وحسين المعلم، رواياه كما رواه الإمام مالك، رواياه كما رواه الإمام مالك. نعم، طبعا في رواية حسين المعلم قال عن إسحاق عن أم يحيى، وأم يحيى هي حميدة بنت عبيد، أم يحيى هي حميدة بنت عبيد. فحسين المعلم وهمام بن يحيى العوذي قد تابع مالك على هذا الحديث، ورواه سفيان بن عيينة وهشام بن عروة، فاختلف فاختلف عليهما أو فخالف الإمام مالك. وفي الحقيقة وقع بعض الاختلاف عليهما في رواية هذا الحديث، فوقع في رواية سفيان بن عيينة أو بعض روايات سفيان بن عيينة لهذا الحديث، وبعض أيضا روايات هشام بن عروة عن امرأة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن امرأة عن أمها عن أبي قتادة، عن امرأة عن أمها عن أبي قتادة. وطبعا يعني المرأة الأولى هي زوجة إسحاق وهي حميدة، لكن عن أمها ليست كبشة أم لحميدة، وإنما هي خالة حميدة، وإنما هي خالة حميدة وليست بأم لها. ووقع في رواية أخرى عن سفيان بن عيينة أنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن امرأة هي زوجة لأبي قتادة عن أبي قتادة بإسقاط حميدة أو إسقاط إحدى المرأتين، نعم، أو نحوها. الرواية التي جاءت عن سفيان بن عيينة ووقعت في المسند هكذا. ولذلك ذكر البخاري والترمذي أن الإمام مالك جود هذا الحديث، أن مالك جوده، ونقل الترمذي عن البخاري أن رواية مالك أصح، أن رواية مالك أصح، أصح من رواية سفيان بن عيينة ومن رواية كذلك أيضا هشام بن عروة، لأنه قد وقع في روايتهما بعض الغلط بعض الشيء. وتقدم أنه قد تابع مالك حسين المعلم وهمام بن يحيى العودي، نعم. وجاء هذا الخبر من طرق أخرى عن أبي قتادة الأنصاري، فرواه الشافعي عن الثقة عنده، ورواه البيهقي من طريق همام بن يحيى، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. وهذا الإسناد رجال ثقات، هذا الإسناد رجال ثقات، يحيى بن أبي كثير من كبار الحفاظ، وعبد الله بن أبي قتادة ثقة خرج له الجماعة. لكن أخشى أن هناك غلط في هذه الرواية، لأنه تقدم من رواية همام بن يحيى إنما هي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فلعل بعض الرواة أخطأ على همام بن يحيى، وجاء إسناد آخر وهو من طريق حجاج بن أرطات عن قتادة ابن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة، طريق حجاج بن أرطات عن قتادة ابن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه الذي هو عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة. وهذا الإسناد فيه حجاج بن أرطات وهو لا يحتج به، فيه ضعف، حجاج بن أرطات فيه خلاف وراجعنا فيه ضعف، وهو أيضا مشهور بالتدليس، ولكن هذا الإسناد أيضا يستانس به مع الأسانيد السابقة، فأيضا يعني يستانس به في تقوية هذا الخبر زيادة على القوة التي فيه، على القوة التي في هذا الخبر. وجاءت طرق أخرى عن أبي قتادة ولكن بوقف هذا الخبر عن أبي قتادة، جاءت طرق أخرى لهذا الخبر عن أبي قتادة ولكن بوقفه على أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، فرواه ابن خزيمة وغيره من طريق عكرمة عن أبي قتادة، أن أبا قتادة أصغى الإناء للهرة وقال نحو ما جاء في هذا الحديث موقوفا على أبي قتادة. وجاء أيضا من طريق أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي قتادة، وجاء أيضا من طريق صالح مولى التوأمة عن أبي قتادة. كل هذه الروايات الثلاث بوقف هذا الخبر عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، نعم. ولكن الصواب كما تقدم الرفع، هذا هو الصواب، نعم. وجاءت شواهد لهذا الخبر، فجاء هذا الخبر من طرق متعددة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فرواه ابن خزيمة من طريق سليمان بن مسافع بن شيبة عن منصور بن صفية، بنت شيبة عن أمه عن عائشة، رواه ابن خزيمة من طريق سليمان بن مسافع الحجبي عن منصور بن شيبة بنت عن منصور عفوا بن صفية بنت شيبة عن منصور بن صفية بنت شيبة عن عائشة عن منصور عن أمه عن عائشة عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الإسناد لا يصح، لأن فيه سليمان بن مسافع وهو ضعيف لا يحتج به، هو ضعيف لا يحتج به. وجاء طريق آخر لحديث عائشة أيضا، فرواه أبو داود من طريق الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن أمه عن عائشة، عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد خولف الدراوردي فرواه هشام بن عروة كما ذكر الدارقطني عن داود بن صالح عن أمه عن عائشة موقوفا عليها، عن أمه عن عائشة موقوفا عليها. والصواب هو الوقف، لأن هشام بن عروة أوثق من الدراوردي، لأن هشام بن عروة أوثق بكثير من الدراوردي. وجاء طريق ثالث رواه الدارقطني من طريق أبي يوسف القاضي عن عباد بن أبي سعيد عباد بن سعيد، عن عباد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الطريق أيضا لا يصح، لأن فيه عباد بن سعيد بن أبي سعيد وهو عبد الله، وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد متروك. وجاء أيضا طريق رابع أيضا عن عائشة، والأقرب أنه موقوف على عائشة، أنه موقوف على عائشة وليس بمرفوع. وجاء أيضا هذا الحديث من حديث أنس ومن حديث جابر، ولا يصح شيء من هذين الخبرين. الخلاصة أن هذا الخبر ثابت من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وإسناده قوي عن عائشة موقوفا عليها، موقوفا عليها. وهذا يقوي أيضا الخبر المرفوع، هذا يقوي المعنى الذي جاء في الخبر المرفوع. نعم، وما حديث جابر وأنس فلا يصح منهما شيء. نعم، الخلاصة أن هذا الحديث حديث صحيح. وهذا الحديث فيه بيان لحكم سؤر الهرة وهل هو طاهر أو نجس. ففي هذا الحديث أن سؤر الهرة طاهر وليس بنجس، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وشبه الهرة بمن يطوف، والمقصود به هنا والله أعلم هو الخادم الذي يطوف على أهل البيت، فشبه الهرة بذلك كما ذكر ذلك من تكلم على هذا الحديث. وقيل أن المقصود بالطوافين هم الذين يسألون، الذين يسألون، فالهرة تطوف بالناس كأنها تسأل. نعم، فقيل أن المقصود بالطوافين هنا هو الذي يطوف على الناس ويسألهم، فهو السائل. والمشهور الأول، المشهور الأول، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام شبهها بالخدم الذين يطوفون على أهل البيت. نعم، وقال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. إذن هي ليست بنجسة وإنما هي طاهرة. وقد اختلف في هذه المسألة، فذهب جمع من أهل العلم إلى ما دل عليه هذا الحديث وهو طهارة الهرة، ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم كما دل عليه هذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها نجسة وليست بطاهرة. فثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أمر بغسل الإناء الذي ولغت فيه الهرة، أمر بغسله مرة، وجاء عنه مرة أو مرتين، هذا ثابت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء عن جمع من التابعين أنه يغسل 7 مرات، وأنهم ألحقوها بالكلاب، ألحقوا الهرة بالكلب. وهذا جاء عن عطاء بن أبي رباح، وجاء عن مجاهد، وجاء عن طاووس، وكلهم من أجلة التابعين، وأنهم قالوا يغسل الإناء 7 مرات من ولوغ الهرة. وجاء عن سعيد بن المسيب إلى أنه يغسل مرتين أو ثلاث، يغسل مرتين أو ثلاث. فهذا ملخص الأقوال التي قيلت في الهرة وما يتعلق بطهارتها أو نجاستها. والصحيح طبعا هو ما دل عليه هذا الحديث، هذا هو الصحيح، فما دل عليه هذا الحديث هو الصحيح. وأما ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وما جاء عن غيره من التابعين من غسل الإناء الذي تلغ فيه الهرة على خلاف بينهم في ذلك خفي عليهم هذا الحديث أو لم يثبت عندهم هذا الحديث. ثم قال بعد ذلك المصنف: باب سؤر الحمار. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. ومحمد بن عبد الله بن يزيد هو المقرئ المكي، وهو ثقة بالاتفاق إلا ما جاء عن أبي حاتم الرازي بأنه صدوق، وأما الباقون فوثقوه. وتقدم لنا فيما سبق أن أبا حاتم الرازي متشدد، وقول صدوق يساوي قول صدوق يساوي عند غيره يساوي ثقة أو أكثر من الثقة، يساوي ثقة قول صدوق عند غيره يساوي ثقة أو أكثر من الثقة. فهذا الراوي محمد بن عبد الله بن يزيد قد وثقه جمع من الأئمة أو بعض الحفاظ، وقال أبو حاتم عنه بأنه صدوق، نعم، فراجح أنه ثقة، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 56 و200، توفي في عام 56 و200. ورواه بالإضافة إلى النسائي ابن ماجه، رواه ابن ماجه بالإضافة إلى النسائي، نعم. قال: حدثنا سفيان، وسفيان هذا هو بن عيينة، سفيان هذا هو بن عيينة وهو ابن أبي عمران، سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، وهو من كبار الحفاظ والثقات والأثبات من كبار أهل العلم، توفي في عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة. وسفيان طبعا لا شك أنه ثقة حجة مطلقا على بعض التفصيل في حديثه، على بعض التفصيل في حديثه، أولا فيما يتعلق بشيوخه، شيوخه تقريبا على 3 أقسام من حيث ضبطه لحديثهم. القسم الأول من هو مقدم فيهم، وهم عمرو بن دينار والزهري، عمرو بن دينار والزهري فهو مقدم فيهم، وحتى أنه لا يقدم عليه أحد في عمرو بن دينار سوى ابن جريج. والقسم الثاني من شيوخه الذين لم يتكلم في رواية سفيان عنهم، والقسم الثالث من تكلم في رواية سفيان عنهم، وهم شيوخه الصغار، وهم شيوخه الصغار. قال علي بن المديني أن سفيان في روايته، أن سفيان في روايته عن الصغار ليس بذاك، علي بن المديني تلميذ سفيان بن عيينة، وكان سفيان يلقب علي بن المديني يلقب بحية الوادي، وأنه يقول نحن نستفيد منه أو استفيد من عنده نحو ذلك. فعلي بن المديني خبير بسفيان بن عيينة، يقول رواية سفيان عن شيوخه الصغار ليست بذاك، يعني ليست بذاك بالنسبة لغيرها، ولا حتى أيضا في رواية عن الصغار هو حجة، حتى في رواية عن الصغار هو حجة، لكن عندما تقارن ذلك برواية عن الكبار كالزهري وابن وعمر بن دينار فهو لا شك أنه مقدم في هؤلاء، مقدم في عمر بن دينار والزهري، نعم. وتكلم بعض الشيء في روايته عن أيوب كما جاء ذلك عن سليمان بن حرب، تكلم بعض الشيء في روايته عن أيوب، وأيضا في أبي إسحاق السبيعي ليس بمقدم، سفيان عن أبي إسحاق السبيعي ليس بمقدم، إنما أدرك في آخره، إنما أدرك سفيان أبو إسحاق في آخره. وأيضا حديث سفيان يقسم إلى قسمين من جهة رواة عنه، هذا تقسيم حديث سفيان من جهة شيوخه، ويقسم أيضا إلى قسمين من جهة رواة عنه. فحديث سفيان القديم أو الذين سمعوا من سفيان قديما أصح ممن سمع من سفيان أخيرا، من سمع من سفيان قديما أصح ممن سمع من سفيان أخيرا، وذلك لأنه عمر رحمه الله فتغير حفظه بعض الشيء، تغير حفظه بعض الشيء، فلذلك كان يسأل أحيانا فيقول عليك بالسماع الأول، عليك بالسماع الأول، فحصل له بعض التغير. ونقل طبعا عن يحيى بن سعيد القطان أن سفيان بن عيينة اختلط في 97 و100، وهذا القول فيه بعض النظر، ناقشه الذهبي وأيضا ابن حجر طبعا أيد، ابن حجر أيد هذا القول، لكن يحمل الذهبي أنكره تشكك فيه، ابن حجر قواه، يعني يحمل على أنه تغير بعض الشيء، تغير بعض الشيء بسبب كبر السن، مثل ما حصل لابي اسحاق السبيعي، ولكنه لم يختلط، فحديثه حجه، لكن روايه القدماء اقوى من روايه ممن تاخر عنه. وسفيان طبعا مكثر جدا، سفيان مكثر جدا، حتى ان بعض شيوخه قد رووا عنه، مثل ابن جريج روى عن سفيان وهو من شيوخه يعتبر، ومثل ايضا شعبه والثوري ومسعر، هؤلاء يعتبرون من شيوخه. وروى عنه ايضا جمع من اقرانه كعبد الله بن المبارك، هو من اقران سفيان وروى عنه، فسفيان روى عنه جمع من الرواة، فلذلك حديثه كثير جدا، حديثه كثير جدا. وكثير من ثلاثيات الإمام أحمد، أو جمع من ثلاثيات الإمام أحمد من طريق سفيان. الإمام أحمد له أكثر من 300 ثلاثي في كتابه المسند، بعضها أو جمع منها من طريق سفيان بن عيينة، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار مثلا، عن جابر، هذا ثلاثي إسناد، هذا إسناد ثلاثي. فأقول هناك جمع من الأحاديث من ثلاثيات الإمام أحمد رواها بواسطة سفيان بن عيينة، وأحمد تلميذ سفيان بن عيينة. قال عن أيوب وهو ابن أبي تميمة، أيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، وتوفي عام 31 و100، وقد خرج له الجماعة وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة. وأيوب بالاتفاق أنه من أجلة وأفاضل أهل العلم في زمانه، ومن كبار الثقات الأثبات، وحتى أن شيخ الحسن البصري كان يلقبه بشيخ شباب أهل البصرة أو نحو هذا اللقب. أيوب مشهور بالجلالة والفضل والعلم. وأيوب يعرف أو عرف بقصر الإسناد، بقصر الإسناد، المقصود بقصر الإسناد أنه يوقف بعض الأخبار المرفوعة، يوقفها من باب التورع، من باب الورع، يوقفها من باب الورع، يعني حتى يقال أحيانا شك فلان أوثق من جزم غيره، فأيوب من زيادة ورعه أحيانا يوقف بعض الأخبار. وفائدة ذلك أن إذا خالف أيوب من كان مثله، فأيوب وقف الخبر وغيره رفعه، يقال أن أيوب قد يكون سلك طريقته في وقف الأخبار. قال عن محمد، ومحمد هو بن سيرين، محمد هو بن سيرين الأنصاري مولاهم البصري، وتوفي في عام 10 و100، وقد خرج له الجماعة. وبن سيرين مشهور بالجلالة والحفظ والإتقان، وكان من عادة رحمه الله أنه إذا سمع الخبر يحدث به كما سمعه، يعني يحاول أن يرويه بلفظه، ولذلك أحيانا قد يترك بعض الألفاظ التي يشك فيها، وهو أيضا أحيانا يوقف الخبر، أحيانا أيضا محمد بن سيرين يوقف الخبر. وتقدم لنا أن رجلا جاء إلى محمد بن سيرين فقال: رأيت طائرا أكل لؤلؤة ثم أخرجها أحسن مما أكلها، ورأيت أيضا طائر أنه أكل لؤلؤة ثم أخرجها كما هي، ورأيت أيضا طائر أنه أكل لؤلؤة وأخرجها أقل مما هي. قال: أما الأول فهو الحسن البصري، يسمع الخبر فمن حسن بيانه وفصاحته يخرج أكثر مما سمعه، وأما الذي يخرجها كما هي فهذا قتادة أحفظ الناس، قتادة هذا أحفظ الناس، إذا سمع الخبر يروي كما هو. قال: وأما الذي ينقص من الخبر، الذي عفوا أخرجها أقل مما هي، فهذا ابن سيرين، يعني نفسه، أنه يروي الخبر بأقل مما سمعه، لأنه يحاول أن يرويه بكما سمعه، وبعض الألفاظ قد يشك فيها أو كذا فيتركها. وتقدم لنا أن ابن سيرين يعني كان مشهورا بالرؤية وتعبير الرؤية، وأنه جاء إليه شخص وقال له: إني رأيت الخادم يشاركني على مائدتي، رأيت خادمتي أنها تشاركني، مملوكته تشاركه على مائدته، فقال: هل ممكن أنك تدعوني إلى منزلك حتى أرى هذه الجارية التي تملكها؟ قال: حبا وكرامة. فدعاه إلى منزله، فجاءت الجارية وأتت بالطعام لهما، فقال لهن: هذه الجارية التي رأيتها. قال: هل وقعت عليها وقعتها؟ لأنها جارية مملوكة له. فقال: لا. قال: اذهب وواقعها. فذهب ثم عاد، قال: رأيتها رجلا. قال هذا الذي كان يشاركك، قال هذا الذي كان يشاركك. وفي قصة نحو هذه أو رؤية أن امرأة معاصرة، هذا في وقتنا هذا، رأت أن في بيتهم شيوعي أو نحو ذلك، فسألت أحد المعبرين قال تفقدوا الخدم، فتفقدوا الخادمة فوجدوها رجلا، وجدوها رجله كأنهم يعني هذا الرجل كأنهم صلح نفسه أنه امرأة وهو رجل وليس بامرأة. فأقول أن محمد بن سيرين رحمه الله مشهور بتعبير الرؤى، قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. والحمر هي الحمير، وبين عليه الصلاة والسلام بأنها رجس، والرجس هو النجس وهو ما يستقذر، وتقدم لنا أن النجاسة إما حسية وإما معنوية. نعم، طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح، وقد خرجه الشيخان من طريق سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس، وتابع سفيان على رواية هذا الخبر عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عند البخاري، وتابعهما معمر بن راشد عند ابن ماجه، وتابعهم حماد عند الطحاوي، فهذا الخبر رواه جمع عن أيوب، وتابع أيوب على رواية هذا الخبر هشام بن حسان، هشام بن حسان كما عند مسلم تابع أيوب على رواية هذا الخبر عن محمد بن سيرين، فهذا الحديث حديث صحيح. نعم، وفي هذا أن لحوم الحمر كما تقدم أنها رجس، والرجس هو النجس، والمقصود بالحمر هنا الحمر الأهلية، لأن الحمر الوحشية هذه حلال، أكلها حلال، وإذا كان أكلها حلال فهي ليست برجس بل هي طاهرة، لأن لو كانت رجس لحرم أكلها، فهنا المقصود بالرجس هي الحمر الأهلية، وأما الحمر الوحشية الحمار الوحشي فهو طاهر لأنه يجوز أكله وهو حلال. والحمار الوحشي قيل هو ما يسمى بالوضيحي، ليس هو المخطط، قيل أنه ليس هو المخطط، وقد يكون المخطط والله أعلم، هذا الحمار المخطط يعني لعله والله أعلم غير معروف أنه كان يعيش في جزيرة العرب بخلاف الذي يسمى بالوضيحي، فقيل أنه هو المقصود بالحمار الوحشي، قيل أنه هو المقصود بالحمار الوحشي، وهذا الوضيحي معروف أنه يعيش في جزيرة العرب، نعم إلى فترة قريبة، والآن فيه طبعا فيه يعني أماكن مهيئة له محظور الصيد فيها، أما الحمار المخطط لعله والله أعلم غير معروف بأنه يعيش في جزيرة العرب، فهذا لعله يؤيد أنه المقصود به الوضيحي أي الحمار الوحشي الذي يجوز أكله. فإذا كان رجس بالنسبة إلى سعر هذا الحمار هل هو نجس ولا ليس بنجس؟ فثبت بالدليل أن سعر الحمار ليس بنجس، بل عرق أيضا ليس بنجس، والدليل على هذا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار، وكان أصحابه أيضا يركبون الحمر، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يضع بينه وبين الحمار شيء حتى لا يصيب عرقه، ولا أمر الناس أيضا بذلك، وأيضا عندما كان يشرب الحمار من الماء ما بين عليه الصلاة والسلام بأنه نجس، فلو كان نجس وهو يعيش بينهم ويتخذون موكوب دابة، إذن هم يحتاجون إلى معرفة سؤرة إذا شرب في الماء، فلو كان نجسا كان بين عليه الصلاة والسلام، فالصواب أنه ليس بنجس لما تقدم، الصواب أنه ليس بنجس. نعم، إذن سؤر الحمار طاهر وليس بنجس، ومثله أيضا البغل، طبعا البغل ما يجوز أكله، فأيضا سؤره أيضا طاهر، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كان يركب البغل، وأيضا أنه كان يباشره عليه الصلاة والسلام، والناس كانوا أيضا يستعملون ذلك، فلو كان نجس كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا الحيوانات فيما يتعلق بآثارها منها ما هو طاهر نصا،
جاء نعم منها ما هو طاهر نصا، كما هو طبعا بالنسبة مأكول اللحم كالخيل والإبل هذه طاهرة لأنها مأكولة تؤكل، ومنها ما جاء النص بأنه طاهر كالهرة، وألحق بعض أهل العلم ما كان ألحق بعض أهل العلم بالهرة من الحيوانات ما كان مثلها أو دونها في الخلقة. بعض أهل العلم ألحق بالهرة الحيوانات التي هي مثل الهرة أو دونها في الخلقة، يعني مثل الفأرة، فهناك من ألحقها بالهرة من حيث الآثار. فأقول أولا الحيوانات التي لا شك في طهورية آثارها وهي مأكولة اللحم أو لجاء النص عليه بأنه طاهر كالهرة، وأيضا بالنسبة للحمار الذي يركب والبغل لما تقدم، وكما تقدم من بعض العلم ألحق أيضا بالهرة ما كان مثلها في الخلق أو دونها. والقسم الثاني ما جاء النص بنجاسته كآثار الكلاب كما تقدم لنا أنها تغسل سبعا أولاهن بالتراب، والخنزير أيضا لأن الله عز وجل وصفه بأنه رجس أي نجس. بقي يعني الحيوانات التي تفترس السباع، هناك من أهل العلم من قال بنجاستها، وهناك من لم يرى أنها نجسة، وهناك من لم يرى أنها نجسة، وليس هناك يعني دليل واضح بين يصار إليه في نجاستها والله أعلم. نعم. ثم قال المصنف سؤر الحائض، قال أخبرنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس الباهلي البصري، وتوفي في عام 49 و200، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة من كبار الحفاظ، حتى أن بعض أهل العلم قدمه على علي بن المديني، بعض أهل العلم قدمه على علي بن المديني. ولعمرو بن علي له كلام في الجرح والتعديل، وفي الغالب أنه ينقل قول شيخيه ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، أو غالبا عفوا يقول كان يروي يحيى بن سعيد القطان عن فلان، أو امتنع من روايته عنه، أو روى عن ابن مهدي. كثيرا ما ينقل ذلك، لأن يحيى بن سعيد وابن مهدي إذا روي عن شخص ما هذا يدل على أنه مقبول عندهم وثقة، وإذا امتنع من روايته عنه هذا يدل على أن فيه شيء عندهم أو فيه ضعف. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي، عبد الرحمن هو بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، وهو من كبار الحفاظ، توفي عام 98 و100. وقال علي بن المديني ما رأيت أعلم منه، علي بن المديني يقول ما رأيت أعلم منه، وقد خرج له الجماعة، وله كلام في الجرح والتعديل والحكم على الرواة، وهو أكثر اعتدال من صاحب أو زميله يحيى بن سعيد القطان. وتخرج على عبد الرحمن بن مهدي كبار الحفاظ من يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهم. قال عن سفيان، سفيان هذا هو الثوري، سفيان هذا هو بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، وهو من كبار الأئمة، توفي عام 61 و100، وقد خرج له الجماعة. قال عن المقدام بن شريح وهو ابن عبد الله، المقدام بن شريح ابن هانئ، عفوا المقدام بن شريح بن هانئ بن عبد الله الحارثي، وهو ثقة بالاتفاق، من الطبقة السادسة، خرج له البخاري في الأدب المفرد، وخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال عن أبيه وهو شريح بن هانئ بن عبد الله الحارثي، وهو من كبار التابعين، أبوه من كبار التابعين، وهو ثقة فاضل، هو ثقة فاضل. نعم. قتل 78. قال عن عائشة، ولعل قتل في الغزو والجهاد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعت وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت وأنا حائض. نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم، الإمام مسلم خرج هذا الحديث من طريق وكيع عن مسعر وسفيان كلاهما عن المقدام بن شريح، ورواه أيضا الإمام أحمد، ورواه كذلك أيضا أبو داود، ورواه كذلك أيضا أبو عوانة والدارمي وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. والمقصود تعوق العوق هو العظم، فيضع الرسول عليه الصلاة والسلام فاه حيث وضعت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت عائشة وهي حائض، فهذا يدل على أن سعر الحائض أنه طاهر، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع فاه حيث وضعت عائشة وهي حائض. وقد قال عليه الصلاة والسلام عندما قالت عائشة قال لها: ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض، قال: حيضتك ليست بيدك. نعم، فعرق الحائض وسعرها هذا كل طاهر، فالحيض هذا لا شك أنه حدث، ولكن لا يتعلق بعرقها ولا يتعلق بباقي جسمها أو سعرها، فهذا كل طاهر وليس له علاقة في مسألة الحيض، وإنما الحيض لا شك أنه حدث، وأنها إذا انقطع الدم عليها أن تغتسل حتى يرتفع هذا الحدث. نعم، وأما ما يتعلق بعرقها وجسمها وما شابه ذلك فهذا ليس له دخل في هذه القضية. نعم، ثم قال: باب وضوء الرجال والنساء جميعا. قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، وتقدم لنا في الدرس الماضي هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي الحمال أبو موسى البزاز، وهو ثقة في عام 43 و200. نعم، خرج له مسلم أيضا. قال: حدثنا معا، وتقدم أيضا معا بن عيسى بن يحيى القزاز الأشجعي مولاهم المدني، وهو ثقة ثبت، وبالذات في رواية عن الإمام مالك، وتقدم أن أبا حاتم الرازي قدم في مالك على عبد الله بن وهب. قال: حدثنا مالك تقدم، قال: حاء والحارث بن مسكين، والحارث طبعا حاء هذا تحويل في الإسناد، يعني رجع الإسناد إلى النسائي. قال: والحارث بن مسكين، وهو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف أبو عمرو الأموي مولاهم المصري قاضيها، قاضي مصر، وتوفي في عام 50 و200، وهو ثقة فقيه. نعم، قال: قراءة عليه وأنا أسمع. تقدم لنا أول درس في النسائي أن النسائي لم يسمع مباشرة من الحارث بن مسكين، يعني لم يسمع منه مباشرة، لم يجلس عنده، لأنه ذكر أنه دخل عليه فطرده، واختلف في السبب في هذا، قيل أنه رآه لابس لباس الشرط فكأنه استاء منه فطرده، فكان يجلس خلف الجدار ويسمع القراءة على الحارث بن مسكين، فلذلك من أمانة النسائي ما قال حدثنا الحارث بن مسكين، وإنما بيّن قال: قراءة عليه وأنا أسمع، يقول قراءة عليه وأنا أسمع، وهذا من أمانة النسائي رحمه الله تعالى. قال: عن ابن القاسم، وهو عبد الرحمن، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، وهو من كبار الطبقة العاشرة، وهو أيضا ثقة فقيه من أجلة أصحاب مالك، لازم مالك 17 سنة، وذكر أنه خرج من زوجته وهي حامل، ولازم مالك 17 سنة حتى جاء إليه ولده، جاء إليه ولده وقد هو خرج من زوجته وهي حامل، جاء ولده وهو كبير، فلازم مالك رحمه الله مدة طويلة، ولذلك هو قد يتفرد بأشياء كثيرة عن مالك لا يرويها غيره من كثرة ملازمة لمالك. والمدونة أغلبها سؤالات لابن القاسم، المدونة أغلبها سؤالات لابن القاسم، فيفتي برأي مالك وما سمع من مالك في المسائل التي سئل عنها. قال: حدثني مالك عن نافع، وهو مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة ثبت من أكثر من روى عن عبد الله بن عمر نافع، روى عنه مئات الأحاديث، وتوفي عام 17 و100، وقيل غير ذلك، خرج له الجماعة، وهو من الطبقة الثالثة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. طبعا هذا الحديث اسناده صحيح، وقد خرجه الشيخان. ومعنى أنهم كانوا يتوضؤون الرجال والنساء جميعا، هذا الإنسان مع محارمه، مع زوجته، مع ابنته، مع أمه، يتوضؤون من الإناء الواحد. وسوف يأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع زوجة عائشة رضي الله عنها، واغتسل مع غيرها من زوجاته عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا هو المقصود، وهذا يفيد أنه لا بأس بالوضوء مع المرأة التي طبعا تحل الإنسان، وأن ما جاء من الأحاديث من النهي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أن هذا محمول على الكراهية جمعا بين النصين. طبعا جاء في حديث داود عن حميد الحميري قال حدثني رجل صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام كما صاحب أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا، فهذا النهي محمول على الكراهية جمعا بين النصوص التي جاءت في ذلك. وسوف يأتي في الحديث الذي بعده فقال باب فضل الجنب. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد وقد تقدم قال حدثنا الليث، والليث هو بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري وهو من كبار الأئمة، توفي عام 75 و100 وهو من الطبقة السابعة. نعم، والليث كما تقدم من كبار الأئمة ومن الثقات الأثبات. قال عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن شهاب الزهري وهو من كبار الأئمة أيضا توفي عام 24 و100، عن عروة وهو ابن الزبير من العوام القرشي الأسدي وهو أيضا من كبار الأئمة توفي عام 94 خرج له الجماعة، عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته، طبعا عائشة خالت عروة وعروة أمه أسماء، أنها أخبرته أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. هذا الحديث خرجه الشيخان فهو حديث صحيح. وبوب عليه النسائي باب فضل الجنب، وجاء عند مسلم من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن بشعثاء حدثني عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها. وجاء عند أبي داود عندما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغتسل من جفنة فيها ماء قالت إحدى زوجاته أني كنت جنب واغتسلت منها، فقال إن الماء لا يجنب. طبعا هذا الحديث الذي عند أبي داود فيه بعض الضعف لأن من رواية السماك عن عكرمة عن ابن عباس، وقد تكلم فيه أحمد تكلم في هذا الحديث خاصة، ولكن طريق ابن عباس الذي عند مسلم يقوي هذا الخبر، فيكون جمعا بين النصوص أنه يكره الوضوء بفضل المرأة، وأما الاغتسال سواء فهذا أمر مشروع كما تقدم في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لعل نقف عند هنا، ولعل أيضا لعل درس النسائي أيضا يتوقف، وبمشيئة الله نبدأ بعد الاختبارات، نبدأ إن شاء الله بمشيئة الله بعد الاختبارات. وأما درس الجمعة فالدرس القادم وحيكون بإذن الله آخر درس إلى ما بعد الاختبارات بمشيئة الله. نعم.
يسألك حفظك الله يقول ما درجة حديث أن من بات متوضئا باتت روحه عند العرش فمر وهذا الحديث من الإمام؟
والله لعل ما أذكر، لكن لعل يراجع هذا الحديث، لكن لا شك البيات يبيت الإنسان متوضئ هذا قد جاء الحث عليه. نعم.
يقول عرف الذهبي في الموقظة الشاذ بقوله وما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، آمل من فضيلتكم توضيح هذا التعريف وهل يدخل فيه تفرد الثقة عن مثال الزهري ونحوه مثلا وجزاكم الله خيرا.
مسألة الشذوذ هذه مسألة مهمة جدا، وهي من المسائل التي وقع فيها خلاف بين المتقدمين وبين بعض المتأخرين أو جمع من المتأخرين، وبين من تقدم أيضا من المحدثين وبين الفقهاء والأصوليين، فهذه قضية مهمة جدا. وتعلمون أن تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه الثقة عن مثله من غير شذوذ ولا علة، والشذوذ يدخل في العلة، ولكن لأهمية الشذوذ لذلك والله أعلم أخرجوه ونصوا عليه لأهميته وله يدخل ضمن العلة. نعم، فالشذوذ هذا من القضايا المهمة التي وقع فيها خلاف، في شيء متفق عليه وفي شيء مختلف فيه. الشيء المتفق عليه ولا أقول بعد متفق عليه تماما، لكن يعني هو واضح والأكثر يقول به والله أعلم أو جمع، وهو عندما يحصل اختلاف تضاد. فالمحدثون في الغالب طبعا يذهبون إلى الترجيح، هذا عند اختلاف التضاد، وأيضا غيرهم جمع أيضا من أهل العلم من غير المحدثين أيضا يذهبون إلى الترجيح عندما يحصل اختلاف تضاد ولا يمكن الجمع. نعم. وأما عندما تحصل زيادة فكثير من الفقهاء والمحدثين جمع من المتأخرين يقولون زيادة الثقة مقبولة، بينما المحدثين لا يقبلونها إلا مع القرائن، إلا بالقرائن. فإذا لم يكن هناك قرائن، يعني كان الراوي ليس من الحفاظ الثقات الأثبات أو اللي ما ذكروها هم الأكثر، فهذه الزيادة قد تكون شاذة، هذه الزيادة قد تكون شاذة. نعم. يعني مثل زيادة محمد بن عوف الحمصي عن علي بن عياش عن شعيب عن ابن المنكدر عن جابر في ما يقال بعد الأذان، وزاد إنك لا تخلف الميعاد، فألقوا بأن هذه شاذة، لأن الحديث رواه عن علي بن عياش جمع، رواه أحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وغيرهم، وهؤلاء من كبار الحفاظ الأئمة، ولا ذكروها الزيادة. فعند المتقدمين من أهل الحديث يعتبرون هذا شذوذ في هذه الحالة. كذلك أيضا التفوت، التفوت أحيانا يعتبرون شذوذ وعلة يمنع من صحة الخبر، خاصة طبعا من تقدم من أهل الحديث، خاصة من تقدم من أهل الحديث. وأما جمع ممن تأخر والفقهاء والوصوليين فلا يعتبرون هذا علة. فإذا تفود شخص بحديث وهو لا يحتمل تفوده، يعني كان يقول ليس من الثقات الحفاظ، فهذا يعتبر منكر، هذا يعتبر منكر. أو إذا تفرد حتى لو كان من الثقات الحفاظ، لكن هذا التفوت في الطبقات المتأخرة، يعني في طبقة مثلا أحمد، هذا ما يقبل، هذا ما يقبل. وأما إذا كان من الطبقات المتقدمة كطبقة التابعين واتباع التابعين، فهذا نعم إذا كان المتفوت ثقة يقبل، هذا يقبل. وهذه المسألة فيها كلام مطول، فيها كلام مطول غير هذا، وتحتاج إلى ضرب أمثلة، وأنا تكلمت عليها عدة مرات، ومن ذلك في درس الموقظة، في شرح الموقظة ذكرت الأقسام، أقسام الشذوذ وما شابه ذلك. فإذا حب هذا الأخ أن يرجع إلى شرح الموقظة فتكلمت على هذه القضية وضربت أمثلة. نعم.
يقول الأشكال علي قولكم حفظكم الله إلا من واهم أن كل ما في الموطأ مسندا صحيح، لأن هناك حديث في كتاب العقيقة رواه مالك عن يحيى عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، الحديث ألا يكون هذا الحديث حفظك الله منقطعا لجهالة هذا الرجل بني ضمرة؟
هو إذا أسند مالك، إذا أسند الخبر وسمى الرجال، سمى الرجال، فهذا غالبا صحيح، هذا صحيح. ولا أعرف أن هناك خبر مسند عند مالك في الموطأ وقد سمى رجاله، ما في رجال، ما في رجل مبهم، فما أعرف أنه يعني هناك خبر ضعيف إذا أسنده مالك وسمى رجاله، هذا المقصود. أما هذا إذا ما سمى الراوي، نعم، فهذا يكون معلول. نعم.
يقول ذكرتم حفظكم الله في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه وقع خلاف في رواية سفيان عن إسحاق بن عبد الله، وكذلك وقع خلاف في رواية هشام، فهل مثل هذا الاختلاف يكون منهما أو من مروى عنهما، وكيف يمكن حفظك الله تمييز ذلك؟
هذا قد يكون منهما وقد يكون ممن روى عنهما، وهما لا شك سفيان وهشام من الثقات الأثبات، لكن أحيانا الإنسان ما يتقن الخبر فيضطرب في روايته. وكيف نعرف هذا منهما أو من غيرهما؟ هذا يعرف إذا من خلال الرواة، إذا روى مثلا هذا الاختلاف جمع من الحفاظ عنهما، مثلا ثلاثة أو أربعة روى عنهما من هذا الوجه أو بهذا الوجه، وثلاثة أو أربعة رواه بوجه آخر، فهذا الأقرب أن يكون من نفس الراوي، يعني من سفيان مثلا أو من هشام. نعم. وأما إذا كان مثلا جمع من الرواة عنهما اتفقوا على شيء وواحد رواه عن سفيان فخالف الجمع الذين رووه عن سفيان، فهذا الغالب من هذا الشخص وليس من سفيان. نعم.
يسأل حفظك الله عن الحديث الذي رواه الإمام مالك: بلاغا تركت فيكم ما أن تمسكتم به، الحديث من وصله في المسند من الصحابة؟
هذا نعم وصل الحاكم في المستدرك، ولقب أنه لا يصح، الأقرب أنه لا يصح، بل هو مرسل، الأقرب أنه مرسل ولا يصح. نعم، ولكن طبعا المعنى صحيح، المعنى صحيح، لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك لنا الكتاب والسنة. نعم.
الشيخ الكريم سلام الله عليك ورحمة وبركاته، وبعد
ذلك السلام
توجيهنا إلى المواضيع في علم المصطلح والتي يمكن من خلال التعمق فيها أن تعيننا على دراسة الأسانيد.
شرح العلل لابن رجب هذا نفيس جدا، شرح العلل لابن رجب هذا نفيس جدا في فهم المصطلح وفهم مذهب المتقدمين وكلام الحفاظ السابقين، أو النكت ابن حجر على ابن الصلاح أيضا هذا مفيد جدا، وطبعا الرجوع إلى كلام الأئمة السابقين أنفسهم من كتب العلل وكتب الجرح والتعديل. نعم، وذكرت فيما سبق كتاب التمييز لمسلم، هذا كتاب مفيد جدا لأن مسلم بسط المادة، بسط كيف تكون العلة وشرح كيف تكون العلة في الخبر في الإسناد أو في المتن. نعم، فالرجوع إلى هذه الكتب هذا يجعل الشخص يعني يتعمق ويفهم كلام الحفاظ والأئمة السابقين. نعم.
يقول: حديث مجاهد بن سعيد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه لما قرأ التوراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، وفيه قال: متحوقون، لو كان مسحيا فاتبعتموه وتركتموه لضللتم. رواه أحمد الدارمي وابن أبي عاصم وغيرهم. ولمجاهد متابع وهو جابر بن يزيد الجعفي، وللحديث طرق متعددة. السؤال يا شيخنا الكريم: بيان درجة الحديث، وهل ورد بلفظ أو في شك أنت من خطأ
لها؟ هو كما ذكر هذا السائل أن الحديث فيه ضعف، مجالد ليس بالقوي، مجالد ليس بالقوي فيه ضعف، وجابر الجعفي متروك، والطرق الأخرى لا تخلو من كلام، لا تخلو من كلام، فهذا الحديث فيه ضعف. نعم.
يسأل حفظك الله عن المراد بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من صلاتي الحديث؟ وفيه: أجعل لك صلاتي كلها. فقال النبي عليه السلام: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. نرجو توضيح هذا.
هذا معنى من صلاتي أي من دعائي، من صلاتي أي دعائي الذي يدعو به في الصلاة. ولعل السؤال يرجع إلى جلاء الأفهام لابن القيم تكلم على ذلك، وذهب إلى هذا الإمام ابن تيمية المقصود بصلاة دعائه. نعم.
يقول: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رجل من الأنصار في جماعة، فنادى مناد يا أهل المنزل: أتأذنوني بالدخول ولكم إلي حاجة؟ قال النبي عليه السلام: أتعلمون من المنادي؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه السلام: هذا إبليس اللعين لعنه الله تعالى. فقال عمر رضي الله عنه: أتأذن يا رسول الله أقتله؟ فقال النبي: مهلا يا عمر، ما علمت أنه علم ضرير؟ يسأل عن درس الحديث.
هذا الحديث باطل غير صحيح، هذا الحديث باطل ليس بصحيح.
يسأل عن حديث: ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له.
نعم، هذا اسناده الحديث هذا رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا الاسناد لا بأس به، وفي الكتب الستة 19 حديث بهذه السلسلة. طبعا في حديث معلق في البخاري بهذه السلسلة، ومسلم ما خرج شيء ولا علق شيء، والباقي في السنن 19 حديث تقريبا بالمكرر، وهذه السلسلة لا بأس بها على القول الراجح. نعم.
يسأل حفظك الله عن منزلة محمد بن زياد بين أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه.
محمد بن زياد اثنين، واحد يروي عن أبي هريرة محمد بن زياد البصري وهو ثقة، والثاني محمد بن زياد الشامي يروي عن أبي أمامة وهو ثقة أيضا. فمحمد بن زياد ثقة يروي عن أبي هريرة ويروي عن حماد بن سلمة. نعم.
يسأل عن مقولة إذا صحح الترمذي حديثا فتشبث به هل هي صحيحة أم لا؟
غالبا اللي صحح الترمذي غالبا أنه ثابت، إما صحيح وإما من القسم الحسن غالبا. نعم، في أحاديث قد يصححها ويخالف في تصحيحها، يعني هو صحح مثلا لقابوس بن أبي ظبيان وصحح لبعض من تكلم فيهم، لكن الغالب ما على تصحيحاته أن هذا الحديث ثابت غالبا، بل هو يتوقف في أحاديث قد خرجها البخاري أو مسلم قد يتوقف فيها. نعم.
يسأل عن اسم الماجد، هل هو من أسماء الله أم لا؟
الماجد، هناك من ذكر هذا الاسم، هناك من ذكر هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا، ولكن لم يثبت، هو لم يثبت الماجد، لم يثبت أنه اسم لله، لكن هناك من ذكره. نعم.
يسأل عن حديث من قتل بوذيا لم يرح رائحة الجنة.
من قتل بوذيا
لم يرح رائحة
لا
الجنة.
لا، هذا الحديث ما موجود، هذا الحديث ما موجود، وإنما من قتل معاهدا، من قتل معاهدا. نعم، من قتل معاهدا. نعم، هذا لم يرح رائحة الجنة، ما بوذي ما. نعم.
يسأل فضيلة الشيخ، يسألكم عن حديث خرجه النسائي من طريقة عتادة عن أبي الشيخ الهنائي عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا، ورواه أبو داود من حديث أبي قلابة عن معاوية.
هذا أبو شيخ الهنائي ليس بالمشهور، أبو شيخ الهنائي ليس بالمشهور، وله حديث استنكر، له حديث استنكر في النهي عن المتعة، تكلم فيه ابن القيم، تكلم فيه ابن القيم في الزاد. نعم.
ذكرتم حفظكم الله في درس مضى أن هناك كتاب مطبوع جمع به شيوخ البيهقي وتكلم عنهم، فما اسم هذا الكتاب وهل هو موجود أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، هو محمد مصطفى الأعظمي، أو محمد، نعم لا، ليس محمد مصطفى، وإنما ضياء الدين الأعظمي الظاهر، ضياء الدين الأعظمي الذي حقق كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، ذكر شيوخ البيهقي وفي من هو أوسع من عنده الذين حققوا كتاب القدر للبيهقي، لا أدري طبع ولا لم يطبع، في شخص حقق كتاب القدر للبيهقي لا أدري هل طبع ولا لا. نعم.
إذا احتج الإمام أحمد رحمه الله بحديث فهل يعني هذا أن أحمد يصحح الحديث؟ بمعنى آخر، قيل لأبي عبد الله في صيام أيام البيض فقال يصومهما، فقيل له تذهب إلى حديث عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه، فهل يعني هذا أن أحمد يصحح الحديث في دون؟ جزاكم الله خيرا.
هو الأصل إذا احتج أحمد أو غيره من علماء الحديث بحديث، الأصل أنه قوي عنده وأنه مقبول عنده، لكن قد يحتج أحمد بحديث يكون له شواهد، يكون الحديث فيه ضعف لكن له شواهد فيحتج به ويعمل به، لكن الأصل فيما احتج به الأصل أنه قوي عنده ولذلك احتج به، لكن قد يحتج بأحاديث فيها بعض الضعف لكن لها شواهد. نعم.
يقول ذكرتم أن الإمام مالك رحمه الله لم يخرج في الموطأ من النساء إلا لواحدة، وقد أخرج حديث حميدة عن كبشة زوجة بقتادة أن النبي عليه السلام قال في الهرة إنها من الطوافين عليك والطوافات.
إيه نعم صحيح، نعم أخرج هذا الحديث مشهور، نعم الإمام مالك، نعم ما في شك، نعم أخرج هذا الحديث من طريق حميدة عن كبشة، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة عن كبشة. نعم.
يسأل عن حديث الدنيا ملعونة وملعون من فيها غير المساجد الذي ذكر فيها اسم الله وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف.
يسأل عن حديث يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت رزقك فلا تتعب، ومراه من الأئمة.
هذا غير صحيح.
هل اشترط في الشهادة أن يكون صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر لينال فضل الشهادة، لحديث إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر عنك خطاياك إلا الدين؟
والله هذا أعلى، هذا أعلى أنواع الشهداء، هذا أعلى أنواع الشهداء، هذا أعلى أنواع الشهداء، يعني قد يكون يعني إنسان ليس عنده مثل هالصفات ويقتل في سبيل الله فيكون له أجر الشهيد، لكن هذا اللي الصفات اللي جاء في الحديث ذكرها هذا أعلى أنواع الشهادة. نعم.
حفظك الله. يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في كتاب المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي، وهل يغني عن السنن الكبرى للبيهقي؟
كتاب المهذب الذي هذب فيه الذهبي كتاب السنن الكبرى للبيهقي كتاب مفيد، كتاب قيم ومفيد، وذلك لما يحصل من الذهبي من تعليقات على الأحاديث، فهذه التعليقات مفيدة، ولكن كون يغني عن السنن الكبرى لا، ما يغني، لأنه هو مختصر مهذب محذوفة كثير من أسانيده، فلا شك أنه لا يغني عن السنن الكبرى. والسنن الكبرى طبعا من أنفس كتب الحديث، حتى قال الذهبي ذكر 4 كتب أن من أدمن النظر فيها أصبح فقيها أو نحو ذلك، وهي السنن الكبرى للبيهقي والتمهيد لابن عبد البر والمحلل لابن حزم والمغني لابن قدامة، فهو كتاب نفيس جدا، أي السنن الكبرى للبيهقي، وفيه نحو يمكن 10,000 حديث، كتاب كبير جدا. نعم.
يسأل حفظك الله عن درجة حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب.
أما كلب صورة هذا ثابت في الصحيح، وأما الجنب يعني هذه الزيادة فيها بعض الشيء، فيها بعض النظر من حيث الثبوت. نعم.
يقول: يوجد منطقة سكنية تكثر فيها الكلاب في شوارعها وتزعج أهل الحي، هل يجوز قتلها؟
إذا الكلاب آذت نعم تقتل، إذا آذت الكلاب تقتل، المؤذي يقتل. نعم.
يسأل عن صحة ما رواه البخاري، درجة ما رواه البخاري في صحيحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الله بعينه، ما صحة قوله بعينه؟ هل هي شاذة؟ افتونا ماجورين حفظكم الله.
ايش يقول ما رواه البخاري في صحيحه؟
نعم، قول النبي عليه السلام أنه رأى الله بعينه، ما صحة قوله بعينه؟ هل هي شاذة؟ افتونا ماجورين حفظكم الله.
هذا ليس في البخاري، هذا ليس في البخاري، رأى بعينه هذا ليس في البخاري، وإنما الذي في صحيح الإمام مسلم من حديث شقيق بن عبد الله العقيلي أنه سأل أبا ذر هل الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه، قال: أنا سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: نور أن أراه. وفي رواية وهي في مسلم قال: رأيت نورا، قال: رأيت نورا. وفي صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، لن يرى ربه حتى يموت. وعندما موسى عليه السلام طلب أن يرى الله قال: إنك لن تراني. فالله جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. نعم. وفي صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده 2 مرات، رأى ربه بفؤاده، هذه رؤية منامية. الذي في صحيح مسلم عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده 2، هذه رؤية منامية. وجاء في السنن عن معاذ بن جبل وصحها الترمذي والبخاري فيما نقلها الترمذي عن البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، وهذه رؤية منامية، هذه رؤية منامية. وفي صحيح البخاري في حديث الإسراء في حديث المعراج الذي من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر أن ثم دنا فتدلى قال: رب العزة. فرواية الشريك فيها نظر، وقد تكلم فيها، أشار إلى الكلام فيها الإمام مسلم وغيره، ذكر الإمام ابن القيم أن شريك بن عبد الله أخطأ، شريك بن عبد الله بن أبي نمر أخطأ في حديث المعراج 8 أخطاء، غلط في 8 مواضع. وأما في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه، لا، هذا غير موجود في صحيح البخاري، والصواب أنه لم يرى ربه، وقد أنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم. نعم.
يقول حفظك الله: هل يصنف ميزان الاعتدال للإمام الذهبي في أولويات ما يقرأه طالب علم الحديث في دون رحمكم الله؟
هو بيتخصص في الرجال وبيعرف قواعد الجرح والتعديل، يحتاج إلى أن يقرأ في الميزان الذهبي، ويحتاج إلى أن يقرأ في كتاب الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي، ويحتاج كذلك إلى أن يقرأ في كتاب الصارم المنكر لابن عبد الهادي، مقدمة ابن حجر في اللسان، ومقدمة أيضا من أبي حاتم قبل هؤلاء الحفاظ، وكذلك أيضا في مقدمة الباجي، مقدمة كتاب الجوهر والتعديل، ذكر بعض القواعد المفيدة. فكتاب الميزان مفيد جدا فيما يتعلق بالجوهر والتعديل، لأنه يأتي بالراوي يذكر أقوال الموثقين وأقوال الجارحين، وفي مرات كثيرة يناقش هذه الأقوال ويرجح القول الراجح، ويذكر قواعد في ثنايا كلامه، يذكر قواعد تتعلق بالجوهر والتعديل. نعم، هذا وبالله التوفيق.